نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم خطبة يسيرة وبسيطة، نعوضكم عن الإطالة في الخطب الماضية، ولا يكاد إنسان في هذا الزمان إلا ويعرف رجل أو امرأة أو شخص أو قريب مصاب أو مريض أو معاق أو كبير في السن. لا يكاد إنسان في حياتنا إلا يعرف إنسان إما مريض أو معاق أو كبير في السن أو غيره، ولا تكاد تنفك أسرة من الأسر، وخاصة مع الحرب التي تقوم الآن في سوريا نصرهم الله تعالى، ففي كل يوم عندهم 100 جريح وعندهم أعداد كبيرة من المرضى. لذلك طلب مني بعض الأخوة أن أتكلم في خطبة يسيرة قصيرة عن آداب التعامل مع المريض، كيف يتعامل الناس من معه مريض أو جريح أو مصاب أو معاق أو كبير سن، فهذا يحتاج إلى طريقة خاصة تتعامل معه. ولا يكاد ينفك بيت أو إنسان إلا ويعرف إنسان عنده مريض، إما ولده مريض ولا زوجته ولا أمه كبيرة في السن ولا والده كبير في السن ولا عندهم معاق أو يعرف جريحا أو مصابا بالنسبة لإخواننا هناك في سوريا أو غيرها. لذلك الشريعة ما تركت هذا الجانب مظلم، وإنما نورت هذا الجانب في حياة الناس. دعوني اليوم في هذه الخطبة القصيرة أذكر 10 آداب. هذه الآداب تساعد في التعامل مع هؤلاء الناس، وهم المرضى أو المعاق أو الكبير أو الجريح أو المصاب أو غيره، لمن كان قريبا منهم. الأدب الأول، وهي مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل الدخول في هذا، ليعلم الإنسان أن البلاء هذا قطار جاري على كل الناس، وهذا مركب سيركبه جميع الناس. كل الناس الله راح يبتليهم، من الناس من يبتليه الله بالضراء، ومن الناس الله يبتليه بالسراء، من الناس من يبتليه الله بالآلام والأوجاع، ومن الناس من يبتليه الله تعالى بالأموال والجاه. هذه سنة الله تعالى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه خذها قاعدة، وأنت مغمض من غير لا تفكر لازم الله يبتليك، إما يبتليك بشر أو بسوء، بالنسبة لك شر طبعا، إما أن يبتليك بضراء أو يبتليك بسراء، هذا كل الناس ترى. مهما طالت بك الحياة البلاء لحقك لازم الله يبتليك، يبتليك بنفسك، ومرة يبتليك بمالك، ومرة يبتليك بأهلك. ولا يزال البلاء في المؤمن بماله ونفسه وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. هذا مدخل أساسي لازم نفهمه. ومن الناس من يبتليه الله بالسراء، أي واحد يقول أنا أعرف واحد غني منذ أن ولد وفي فمه ملعقة من ذهب إلى أن مات، هذا ما جاءت للبلاءات اللي تتكلم عنها، لا، هذا الله مبتليه بالسراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ناس الله يبتليهم بالشر بالنسبة لهم بالضراء، وناس الله يبتليهم بالخير، يبتليه بالمال، يبتليه بالمنصب، يبتليه بالجاه، فهو في بلاء. الله ينظر يؤدي حق الله ويشكر أو لا، ينظر يؤدي العبادات أو لا، ينظر يتجنب الحرام أو لا، ينظر أيؤدي حق الفقراء والمساكين أو لا، ينظر أيقترب أم يبتعد، أيشكر أم يكفر، هذا هو في ابتلاء، هو محاس أصلا. ولذلك أكثر من ابتلاهم الله بالسراء رسبوا في اختبارهم، أكثر من ابتلاهم الله تعالى في السراء لم ينجحوا ولم يفلحوا، لأن يظنون أن هذه نعمة من الله وعطية من الله وهبة من الله، الله جعلني ابن بنوك أو الله جعلني ابن أمراء أو الله تعالى جعلني ابن تجار، هذه عطية. هو يظن هكذا، يظن أن الله تعالى يعطيه لأن الله يحبه، هذا مو صحيح. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، يعني الله يكرمني حبني، قال الله كلا، يعني هذه نظرية خاطئة، هذا غير صحيح، فالله يعطي المال لمن أحب ومن لم يحب، لكن الدين ما يعطيه ولا يهبه الله إلا لمن يحب. شوف اليهود أغنى الناس في العالم، الله يكرههم وغضب عليهم ولعنهم ومسخهم قردة وخنازير، وهم أغنى الناس في العالم. هذا مو معنى أن الله يحبهم، ولذلك هذا مدخل. الله يبتلي الناس، من الناس من يبتليه الله بالضراء، والضراء أسهل لأن النفس تستجمع قواها، ويعرف الإنسان أن هذا مرض والناس يصبرونه، ويعرف أن هذا بلاء ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصلي ويصوم ويقترب حتى تنكشف الغمة. والآخر الله يبتليه بالسراء، يسترخي ويستانس ويفرح ويظن أن الله يحبه حتى يرسب في البلاء، والله يشيله يوم القيامة هو وأدران وأخطأ. هذا مدخل، لابد أن نعرف أن البلاء واقع. اثنين، الله تعالى لما يبتلي ليس بينك وبين الله عداوة، ما في عداوة. يعني الله تعالى إذا قدر عليك بإعاقة، أو قدر الله تعالى على ابنك بمرض، أو قدر الله تعالى عليك مصيبة، هذا ترى ما بينك وبين الله عداوة، الله ما يعادي الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن الله يبتلي، إن كان عاصي ربما هذه عقوبة معجلة، إن كان طائع وما لذنب هذا رفع للدرجات. وما يزال البلاء في المؤمن بنفسه وماله وولده حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. تعالوا ندخل بعد ذلك إلى التعامل مع هؤلاء. ما في بيت ولا إنسان ولا قريب إلا عنده إنسان مصاب أو كبير أو معاق أو جريح أو مريض، كيف يتعامل الإنسان؟ 10 نقاط بسيطة نختصرها في هذه الخطبة، وهي آداب التعامل مع المريض. أولا، لا تمل ولا تكل من مراعاة المريض واحتساب الأجر. يمكن هذا المريض أمك، كم تعبت عليك وانت صغير، كم شالتك وراحت تركض فيك إلى المستوصفات والمستشفيات، كم وكم سهرت من أجلك، انت ما لاحظت ولا شفت هذه الأشياء. ولذلك يجب أن لا تمل ولا تكل من مراعاة هذا المريض. إذا أنت أبوه أو أمه أو أخوه تمل، فماذا يفعل الناس برا؟ يجب أن لا تمل، تحتسب الأجر عند الله تعالى في كل جلسة تجلس معه، في كل مساعدة، في كل راحة تعملها له، فإنك مأجور على ذلك. وفي الحقيقة من يجالس المريض هو المريض، مو المريض نفسه، يعني أهله هم الذين يمرضون معه. لذلك أول خطوة على الإنسان أن لا يمل ولا يكل ويحتسب الأجر، خاصة إذا كان المريض تصدر منه تصرفات ليس لها معنى. قد يكون المريض كبير في السن مخرف، فقد يغضب وقد يسب وقد يشتم وقد يقضي حاجته على ملابسه، فيمل أولاده منه ويقطونه في دار رعاية، ولا يملون بناتها منها فيتعبون، ولا قد يكون المريض معاق عندك في البيت فيمل الإنسان منه، أو يكون مريض فتصدر منه حالات من الغضب تجاه الطبيب ولا تجاه الممرضين ولا تجاهك أنت. على الإنسان أولا مع المريض أن يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم أن الملائكة تكتب له الحسنات والأجر طول ما هو صابر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في صبر بعد أكثر من هذا؟ يصبر الواحد على أب مخرف، ولا يصبر على أم عجوز في البيت مقعدة، ولا يصبر على ابن معاق، ولا يصبر على ولد مريض، ولا يصبر على مرض في نفسه؟ هذا صبر، فيكتب له الأجر على هذا الصبر. إذا أول أدب مع المرضى أيا كان مريضك، عليك أن تصبر وتحتسب وترجو من الله الأجر، لا تمل، واعلم أن هذا مشروع نجاحك في الآخرة. أنا كم مرة خطبت قلت يجب ولازم يكون لكل واحد منا مشروع نسميه مشروع الآخرة. هذا مشروعك في الحياة، بحيث لو جئت إلى الله يوم القيامة قال لك رب العالمين شنو عندك من عمل، تقول يا ربي أنا عندي الجهاد، أنا جاهدت ومت في سبيلي. هذول الناس الأول، هذا يأتي بجهادي. أنت إيش عندك؟ قال يا ربي أنا أسلم على يدي 100. أنت إيش مشروع؟ قال يا ربي أنا مشروعي أمي، بس أمي مريضة وأنا مجابلها. أنا مشروعي ابني المعاق، مرضت وأنا مجابل ابني. أنا مشروعي والدي المخرف اللي قاعد في البيت، هذا مشروع حياتي أدخل فيه الجنة، ما عندي غير المشروع هذا، وهذا شفيع لك عند الله تعالى يوم القيامة. إذن أول أدب أن لا يمل الإنسان ولا يكل. ثانيا، أن يختار الإنسان العبارات المناسبة دائما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إن عاد مريضا قال له أجر وعافية، شفاك الله تعالى، أجر، يعني هذا المرض لك فيه أجر. أما أن تختار بعض العبارات التي قد يفهم منها المريض أنك تستهزئ به أو لا تشعر بمرضه، كقولك ما فيك شيء، أنت طيب، أنت معافى، ما فيك مرض، هذه تشعره أحيانا بأنك لا تحس بإحساسه ولا تتألم بألمه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الألفاظ انتقاء لأن لها أثر في نفسه. ثالثا، يجب أن نحث المرضى على زيادة التقرب إلى الله تعالى، لأن الله تعالى ما ابتلاه إلا يريد له الخير. أي واحد عنده مريض لازم تحث أكثر على أن يقترب إلى الله تعالى أكثر في استغفاره، اللهج بالذكر، لأن مسبب الأسباب هو الله. ماكو شيء على الله مستعصي، ما في إنسى أن عند الله شيء مستعصي، كل شيء بيده عز وجل، لكنها أسباب وأوقات ومقادير. لذلك كلما اقترب العبد من ربه أكثر كلما زادت عليه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذه رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كلما ازداد الإنسان إحسان كلما زادت رحمة الله منه. إذن ثالثا، علينا من كان عنده مريض أن يحثه على الاقتراب لله أكثر، مو لأنك ممكن تموت، مو هذا القصد، لا، القصد علشان الله يفيض عليك بالصبر، علشان الله يفيض عليك بالأجر. ولا تقول لأن تتقرب إلى الله أكثر يقول هذا بيموتني، شكلي باكر بموت يمكن، لا، حتى تقربه إلى الله أكثر عشان الله يفيض عليه من الخير والنعيم، ويجعل أيام هذه اللي هو قاعد في البيت أو مريض أو في المستشفى أو مقعد، يجعل عداد الحسنات لا يتوقف في حياته. رابعا، الاستعانة بالطب النبوي. فالنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد علمه الله تعالى تطبيبا لبعض الأمراض. أخبره أن الحبة السوداء أو تسمى حبة البركة باستعمالات خاصة وبمقادير خاصة من أناس يعلمونها، فيها شفاء من كل داء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ عام يشمل كل داء، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم قال إلا الموت، وفي رواية إلا السام، فهي شفاء بإذن الله تعالى. استخدام الزيت وهو من الطب النبوي، استخدام العسل وهو من الطب النبوي، استخدام الحجامة وهي من الطب النبوي، استخدام الكي وهي آخر العلاج من الطب النبوي، استخدام الرقى أن يرقى الإنسان المريض ويقرأ عليه بآيات الله فهي من الطب النبوي. النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم مريض، وأعيى الصحابة مو عارفين شو يسوون، هذا النبي ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، سحر صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وأحمد وغيره، سحره لبيد بن الأعصم، تمشكلوا فيه، ايش يسوون هذا النبي، وين يروح؟ ذهبوا الى اطباء العرب وسالوا ما يعرفون. اصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، وهذا سحر تخيل، يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل السحر الى عقله ابدا صلى الله عليه وسلم، ويخيل اليه انه اتى اهله وهو لم ياتي اهله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اتاه جبريل فرقاه وقرا عليه المعوذات، ووقف عند رأسه وقال ما بال الرجل؟ قال الرجل مطبوب، قالوا من طبه يعني مسحور، قال لبيد بن الأعصم، وهكذا فقرأ عليه فشفاه الله تعالى. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقى أن يرقى على الإنسان، وقال ارقي ما لم يكن شركا فيقرأ على المريض، والله تعالى يجعل فيها شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي من جنس القرآن شفاء للناس، فيشفي الله تعالى بالقرآن الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. أمراض حسية يعني أمراض لها جرم قائم، مثل السم، سم واحد ماكل سم لازم يموت، قرئ عليه بالقرآن فشفاه الله. وهذا حديث صحيح عند الإمام أحمد، أن مجموعة من الصحابة نزلوا في البادية على قبيلة، قالوا ضيفونا، قالوا احنا مضيفينكم، خلوهم وراحوا، ثلاثة من الصحابة واثنين من الصحابة، وراحوا قعدوا بعيد. فالله تعالى ابتلى سيد القبيلة، لدغته حية، فدخل سم الأفعى في جسده، سم يمشي في الدم، يعمل تجلط في الدم، يوقف دمه ويموت. دوروا علاج ما وجدوا علاج، راحوا حق الاثنين اللي هم الصحابة، قالوا تعالوا إذا عندكم طب أو رقى، عندكم شيء ترقون فيه سيدنا، قالوا شرط، تعطونا نص غنمكم هذه، إذا طاب الرجل قال نعطيكم نص الغنم. فجاءوا الصحابة وقرأوا عليه بالفاتحة بس، الحمد لله رب العالمين، سبع مرات، فشفاه الله وطلع السب ورجع الرجل وقام طيبا، وعطوه نص القطيع، أخذوهم فساقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا معي لكم بسهم، أو اضربوا لي معكم بسهم، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معالج لأمراض حسية، الدم تجلط بمرض حسي بسم يمشي في الدم. الله تعالى جعل في قراءة القرآن شفاء، يشفي الله تعالى بالقرآن كل مرض، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله عظيم. كلام الله لو نزل على جبل يتفتت الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يخشع وتكسر من قوة كلام الله إذا نزل عليه سبحانه وتعالى. شو ما تشفى الأمراض، لكن يحتاج إلى إنسان تقي، إنسان صالح، إنسان يعتقد أن الله تعالى هو الشافي هو المعافي، ويقرأ مرة ومرتين، الله يجعل فيه الخير والبركة، فيستخدم الطب النبوي مع هؤلاء المرضى لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء. خامسا، الدعاء وعدم الملل. لا تمل. عندنا شرك في التوكل، هذه القضية خطيرة، شرك في التوكل وهو اعتمادنا الكلي على الأسباب وترك المسبب. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب عجز. الاعتماد على الأسباب شرك، يعني حاط كل اعتماده على الدواء، وحاط اعتماده كله على الطبيب، وحاط اعتماده كله على العلاج في الخارج، وحاط اعتماده كله إذا راح مركز مكي جمعة ولا مركز بدرية الأحمد راح يطيب، وحاط اعتماده على الطبيب الفلاني اللي جاي من ألمانيا، هذا إبرة واحدة والطيب، هذا شرك. الاعتماد على الأسباب شرك، هذا مو في الطب، في كل شيء، حتى بوظيفتك، حتى بواسطاتك، حتى بكل شيء، إذا توجه قلبك معتمدا على غير الله أنت مشرك. الاعتماد على الأسباب شرك، ترك الأسباب عجز، يعني تترك الأسباب، تترك التطبيب والدواء، هذا عجز. طيب إيش العمل؟ العمل تعتمد على الله وتأخذ بالأسباب اللي الله طلبها، تقول يا رب أنت الشافي، أنا اعتمادي وقلبي وتوجهي على الله، الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن يا ربي أنا أخذ بالأسباب، أروح أطق قبر وأروح مستشفيات وعالج بالخارج وأروح للدكاترة، لكن قلبي يعلم أن الشفاء بيد الله، الله جعله السبب. لو شاء الله تعالى لجعل في هذه الإبرة حياتي أو جعل فيها موتي، الله يخلي فيها موتك الإبرة هذه، هذه الحبة اللي تأخذها لو شاء الله جعل فيها حياتك أو شاء جعل فيها موتك. البروفيسور اللي معتمد عليه يمكن الله يجعل موتك على يده، العلاج في الخارج تروح تتعالج تموت هناك. فيجب الاعتماد على الله أولا في كل شيء، توجه إلى الله والصلاة ركعتين والاستغفار وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحيط ابنك أو نفسك بالرعاية والعناية الإلهية، بعدين تأخذ بالأسباب، تقول يا ربي أنا أخذ بالأسباب المشروعة اللي أنت شرعتها للناس من تطبيب من علاج، وأنت الشافي إن شاء الله تعالى جعل هذه الأسباب لو الأسباب بسيطة وناقصة الله يحط فيها الشفاء سبحانه وتعالى. يمكن الله يحط لك الشفاء في شيء ما توقعته، فالله يحط لك فيه الشفاء سبحانه وتعالى. فيستمر الإنسان مع المرضى بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله بالليل والنهار، لا تيأس، ماكو شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل، ما دام أن الله موجود ماكو شيء مستحيل، كل شيء الله يغيره سبحانه وتعالى قادر، ما دام في ضمن ما سمح الله وشرعه، يعني في أشياء الله تعالى تسمى سنن الله ما تغير، يعني مثل الميت ما يحيى، هذه ما تقدر تدعو مني ليوم القيامة ما يطلع لك الميت، لأن هذه من سنن الله التي لا تتغير، هذا تعدي في الدعاء، تقول يا ربي احيي لي أمي ماتت، أنا ما الله ما يحيي لك يعني. لكن ما دام في الممكن والمسموح والمشروع يصير، يصير، ماكو شيء اسمه مستحيل، الله تعالى يشفي، كان أيا كان الله تعالى قادر على أن يغير أحوال الناس. فيستمر الإنسان في الدعاء ولا يفتر عن ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب العلاج والشفاء لهذا المريض. سادسا، علينا أن نعلم مرضانا أحكام المرض. هو المريض إذا مرض مو معناته رفع عنا قلم التكليف خلاص، لا صار مريض، صار ما يصلي ما يصوم ما 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 يتوضأ ما يتطهر، كل ما قال مريض، ما يصير. لازم تعلم المريض أحكام المرض. كل مكان في كتيبات زام الله خير صندوق إعانة المرضى، كل المستشفيات الموزعين أحكام طهارة المريض، أحكام صلاة المريض، هذا من رحمة الله للمرضى أن الله خفف عنهم في الطهارة. لازم إذا عندك مريض تعلمه، شايب عجوز معاق كبير جريح، لازم يتعلم أحكام المرض، كيف يتعامل مع المرض، إن زاد عليه الألم شنو يقول، إن خف عليه الألم ماذا يقول، إذا تعب وضاقت فيه الدنيا ماذا يقول، يبي توضى شلون توضى، رجله مقطوعة إيده مجبرة، إنسان كبير في السن يعي أحيانا ومرات يخرف ومرات يصحى، هذا كله نسميه أحكام المريض. لازم يتعلم كيف يتطهر، متى يصلي، يصوم ما يصوم، يفطر في رمضان ما يفطر، وغيرها من أحكام المريض. هذا واجب شرعي على المسؤول عن المريض أن يعلم أحكام المريض. كل مكان ادخل على النت تكتب احكام المريض تطلع لك احكام المريض، كتيبات، اوراق، منشورات، اشرطة، بكل مكان. واجب شرعي انت اثم اذا ما تعلم المريض اللي عندك احكام المريض. دام عقله معاه اذا هو مكلف، اذا عقله معاه هو مكلف ومطلوب منه ان يؤدي الواجبات الشرعية. سابعا، الاستمرار بالرفع الروح المعنوية للمريض لازم تكون جنبه وقريب منه وتسانده. ثبت ان المرضى المسنودين نفسيا يتشافون بإذن الله تعالى ويتفاعلون مع الأدوية أكثر من المرضى اللي ما عنده إسناد نفسي. يعني كل ما كان المريض عند من يسند نفسيا ويقف معاه ويأيده وينصحه ويذكره ويقول له ترى حتى الأنبياء مرضوا، حتى الأنبياء ماتت عيالهم، حتى الأنبياء وقع لهم، حتى الصالحين، حتى هذا كله يرفع الروح المعنوية عند الإنسان المريض. كافي ان يشعر الانسان المريض انه واحد من المجتمع، مو مهمل، مو مهمش، مو ناس قاطينه وينتظرون وفاته. فيستمر الانسان برفع الروح المعنويه للمريض وبذكر حكايات الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ثامنا، المرض فرصه لنا نحن الاصحاء ان نعيد برمجه حياتنا. اي واحد عنده مريض في بيته او يعرف مريض، فرصه لك ان تعيد برمجه حياتك مره ثانيه، تعيد برنامجك الغذائي، لان كثير من المرضى بسبب التلف الغذائي، فتلفت عند الكبد وتلفت عند الرئه بسبب سوء تغذيه. فتعيد برنامجك انت يا الصحيح حتى لا تقع مره ثانيه، تعيد برنامجك الرياضي، تعيد برنامجك الديني تجاه ربك سبحانه وتعالى. فوجود مريض بيننا هو نعمه من الله. اولا ان يشكر الانسان ربه، فالصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. كلنا ترى بنعمة بس ما نحس فيها، لكن اللي بالمستشفيات يحسون فيها. لو يأتي واحد مستشفى يطلعونه بس جمعة يدخل عندنا ويطلع، ترون قدر نعمة الله علينا، ان هذا مسكين بيرجعونه مرة ثانية وياخذ أوبر وياخذ حقن وعنده غسيل كبد وغيره او غسيل كلى، ونحن اصحاء نمشي بارجلنا ونروح براحتنا ولا حد يقيدنا، ناكل ما نشاء، نشرب ما نشاء، ننام متى نشاء. فلا يعلم الانسان قدر الصحة التي يعيش بها من سلامة القلب والكبد والرئة والكلى وغيرها، حتى يرى المرضى مقطع الأطراف والجرحى وغيرهم ممن ينزف ليلا ونهارا. ولذلك فرصة لنا نحن الأصحاء ممن يعايش المرضى أو يرى المرضى أن يستفيد فيعرف نعمة الله تعالى عليه. تاسعا، لا بد من ذكر قصص الأصحاء. لازم المريض تذكر له قصص ناس مرضوا وتعافوا، ما تقول له والله عرف واحد كان في سرطان ومات، انت تعجل بموته نفسيا. لازم تذكر له اي انسان معاق، تقول له والله كان عندنا ناس وعاشين حياتهم، كان عندنا انسان مريض وطاب، نعرف فلان كان مريضا فتعافى، سرطان لقوله علاج، الايدز لقوله علاج، كل شيء له علاج باذن الله، ماكو شيء اسمه مستحيل. وهكذا هذه القصص لما تذكر قصه قصتين ثلاثه، هو معنويا يرتفع وجهاز المناعة يشتغل عنده ويصحى ولو كان مريضا ويعيش حياته مثل الناس. ولذلك لا بد من ذكر قصص الأصحاء. عاشرا وأخيرا، استخدام الرقى الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمها على الدوام كأسلوب وقائي، مو أسلوب مرض، أسلوب وقائي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقي فيها المريض قبل لا يقع المرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما الصبح والمغرب. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وبعدين كان يقول كان أبي إبراهيم يرقي بهما إسماعيل وإسحاق. هذه الكلمات كان إبراهيم يرقي عليه الصلاة والسلام يرقي بهما إسماعيل وإسحاق. ولما نزلت قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهما الحسن والحسن. هذا أسلوب وقائي، تقي أبنائك قبل ما يقع المرض، أن تصيبهم عين أو يصيبهم شيء مما لا تراه. ولذلك جاءت أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر بن أبي طالب، وأولاد جعفر محمد وعون وعبد الله حلوين كانوا، فقالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، يعني عيالنا حلوين وبسرعة تمسك فيهم العين، اللي يشوفهم يشهق فتمسك العين، إن بني جعفر تصيبهم العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دسمي وجوههم وارقيهم، يعني لا تحلون عيالكم تكشخونهم وتطلعونهم تخلون نفوس الناس تفز إذا شافتهم، وارقيهم. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم. هذا من العلاج، أن الإنسان يستبق الحدث ويبدأ يقرأ، خاصة الأطفال صيب عين، صيب مس، صيب شيطان، أرواح خبيثة، غيرها، ميكروبات، جراثيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبق ويقرأ على الأطفال، ولا مانع أن يقرأ الإنسان على نفسه. هذا باختصار بعض الآداب أو الآداب العشرة لمن كان عنده مريض أو معاق أو كبير في السن أو جريح، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب الشفاء لجميع المسلمين. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعيد ما ذكرت في هذه الخطبة حتى لا ينسي آخرها أولها. تكلمنا في مقدمة هذه الخطبة على أن البلاء سنة إلهية، وأن الله تعالى يبتلي كل الناس. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب، والإنسان مخلوق في تعب. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلقنا للابتلاء، ويبتلي الله الناس مرة بالشر بالنسبة لهم، ومرة يبتليهم بالخير. والبلاء بالشر أسهل، لأن النفس تعرف أنه شر، فيأتي من يواسيك والنفس تستجمع القوى وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما البلاء بالخير بالأموال والجاه والمناصب والصحة والعافية، فإن الإنسان لا يشعر به، فينتهي بلاؤه ويرصب وهو لا يشعر. ولذلك لا يكاد ينفك إنسان من أن يكون حوله أو قريب منه مريض أو معاق أو كبير في السن أو جريح. ولذا أمرنا الشارع بآداب، هذه الآداب مستقاة من الشارع، وهو موضوع خطبتنا الآداب العشر. الأول قلنا أن لا يمل الإنسان في مراعاة من عنده، وأن يحتسب الأجر، خاصة إذا صدر من المريض غضب ليس له معنى أو غير مفهوم، فيحتسب الإنسان مع طول المدة ويسأل الله تعالى الأجر. الثاني أن يختار العبارات المناسبة مثل أجر وعافية، ولا يختار العبارات السلبية كقوله ما فيك شيء أو أنت لا تشعر بشيء، لأنه قد يشعر بالإهانة. ثالثا أن يحث المريض على زيادة التقرب من الله، لا خوف من الموت، وإنما حتى يفيض الله عليك من الرحمة ويعجل لك الشفاء، فرحمة الله قريب من المحسنين. رابعا الاستفادة من الطب النبوي، من ماء زمزم والحبة السوداء والعسل والزيت والحجامة والكي وقراءة القرآن وغيرها، فكلها طب نبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يستمر الإنسان في الدعاء، ولا يقنط ولا يفتر، فالله تعالى على كل شيء قدير، والله يستحي إذا رفع العبد كفه إليه أن يرجعهما صفرا خاليتين. السادس أن يعلم المريض أحكام المرض، من غسل أو تيمم أو طهارة أو صلاة أو صوم أو إفطار أو توجه للقبلة وغيرها، أو ملابس إذا وقعت عليها النجاسات، فهذه مسؤولية من هو حول المريض. وقلت لكم ادخل على أي مكان من مواقع الإنترنت تجد أحكام المريض. السابع يجب على الإنسان أن يرفع الروح المعنوية للمريض، فيذكر له قصص وحكايات الأنبياء، فقد مرض الأنبياء ومات أبناؤهم وقتلوا وشردوا وعذبوا هم والصالحون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يرفع لك بهذا المرض الأجر. الثامن هي فرصة لنا نحن الأصحاء أن نستفيد من المرض، فنتعرف على الله أكثر ونشكره على نعمة الصحة والعافية، ونعيد برنامج حياتنا الغذائي والرياضي والديني وغيرها كأسلوب وقائي حتى يعافينا الله سبحانه وتعالى. التاسع لا بد من مساندة المرضى بقصص من تعافوا وتشافوا، حتى يكون ذلك محفزا له ورفعا لمعنوياته. العاشر استخدام الرقى كأسلوب وقائي قبل وقوع المرض، خاصة مع الأطفال أو مع نفسك، فإنك ترقي نفسك. ابن القيم رحمه الله، أذكر عبارة في الختام، قال العين حق، العين تصيب الإنسان، هذه حق ما فيها كلام. ولذا قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، لولا وجود الحاسد لما استعدنا منه. ولذا قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يريدون أن يحسدوك بأبصارهم. والعين قد تقع من الإنس، ونفس الشيء تقع من الجن، وقد تقع من العدو وتقع من الصديق. وتقع من البعيد وتقع من القريب. أنا واحد قال لي قصة، قال شيخ أنا زوجتي 4 سنة كاملة أصيبت بمرض كادت تموت، دخلتها مستشفى طب نفسي شبه مجنونة صارت، وتأخذ عيالها تقطهم من السيارة وإذا ما نمسكها تنتحر. فجأة تغيرت أحوالها بعد قراءة طويلة وغيرها، اكتشفنا أن البنت مصابة بالعين، واللي أصابها بالعين إخوانها، لأنها تنجب 4 أولاد وراء بعض، ولد بعد ولد بعد ولد، فحسدوها وهم اعترفوا بذلك لأنهم ينجبون بنات وهي تنجب أولاد، حتى أخذنا من مائهم وقرئ عليه وصب عليها فشفاها الله سبحانه وتعالى وعادت سليمة بعد أن كانت مجنونة جنون كامل أصابها. العين حق، فقد يصيبك أحد بالعين من أقاربك وتتحول إلى مريض، ويتحول المرض المعنوي إلى مرض عضوي بسبب هذا التعب الذي يصيب الإنسان. لذا قال ابن القيم، قال العين حق، فإن أصابت الجسد عاريا غير محصن بالأذكار، أصابته لابد. إذا جسدك عاري ومحصن بالأذكار، يعني ما قلت الصبح آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه أذكار الصباح، وتقولها في المساء وتقرأ على نفسك قبل لا تنام، هذه تجعل لك حصن وحماية بإذن الله تعالى مع الصلوات التي تصليها. فإن أصابت الجسد عاريا أصابته لابد، وإلا لرجعت على العائن فانقلبت عليه. يعني إذا كان الجسد محصن ترجع على العائن وتنقلب عليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. إذا كان عاري غير محصن تصيبك سهام تصيبك، ولذلك تفاجأ أحيانا بعض الأطفال الصغير يبكي ويصيح وفي أمراض وما يعرفون لها العلاج، قد تصيب العين وأنت ما تدري عنه. ولذلك على الإنسان أن يمشي في الأسلوب الوقائي يحصن نفسه. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا ربي قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.